أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد أضلوا وما كانوا مهتدين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تلك منظومة من الخرافات التي تمسك بها الجاهليون، إن دلت على شيء فهي تدل على أن الشرك بالله ظلم عظيم. الشرك بالله يضل الإنسان عن الطريق المستقيم. الشرك بالله يجعل الإنسان مكبل اليدين. إنسان خلقه الله حرا كريما، أتراه هو الذي يغلق منافذ الخير عن نفسه ويجعل نفسه عبدا ذليلا لمن يعتقد بأنهم أنصاف آلهة، للأصنام الحجرية، للأصنام البشرية، سواء بسواء. أنت إنسان حر، أنت إنسان كريم، أنت إنسان عظيم، خلقك الله لتكون ضيفا عليه في جنان الخلد، لماذا تخضع لمن لا يملك منك شيئا؟ هذه الثقافة الشركية التي تجعل الخرافات تنتشر في المجتمعات، كانت ولا تزال. بيان القرآن الكريم للأحكام الشرعية، وربما للخرافات التي تمسك بها الآخرون وزعموا أنها أحكام شرعية، وتسفيههم على ذلك، يأتي حسب ما يبدو لي بهدفين أساسيين. الهدف الأول هو تطهير المجتمع الإنساني من هذه الممارسات الخاطئة، من هذه الخرافات والأساطير، وتحرير الإنسان من العبودية للطاغوت، للجبت، للأصنام إلى آخره. هذه الحقيقة، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني أن يضرب لنا مثلا لنوع الأحكام الشرعية ونوع الأحكام الشيطانية والشركية، كيف أنهما من نوعان مختلفان. الأحكام الشرعية فيها المزيد من الحرية والانطلاق والاستفادة من طيبات الأرض، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا، الطيبات من الرزق. ربنا يأمرنا بأن نمشي في الأرض ونسير في الأرض ونأكل من رزق الله، يأمرنا بأن نكون أحرارا كراما. ولكن الشياطين، وربما عبر القرآن عنهم بالجن، يريدون لك أن تكون مكبلا مقيدا، لا تستفيد من نعم الله. من ذلك أنهم حرموا على أنفسهم المزيد من الطعام، من ذلك أنهم زعموا بأن الشركاء يملكون شيئا. ويبدو لي من خلال هذا السياق القرآني أن المجتمع الجاهلي كان مبتلى بمجموعة من المفاسد العظيمة، منها الطبقية. كيف؟ أن مجموعة من الناس المجرمين في الحقيقة هم الذين كانوا يقودون هذه المجتمعات، أكابر المجرمين. كيف كانوا يقودون؟ كانوا يجيبون أصنام ويقدسونها، هم كانوا يعرفون هذه الأصنام ما تملك لا ضر ولا نفع ولا شيء، لكنهم كانوا يريدون بتقديسهم لهذه الأصنام أن يستعبدوا الناس. ثم يقولون هذه الأصنام تملك الحرث والنسل، يملك أراضي واسعة كانت هذه الأصنام، ومواشي كثيرة قالوا هذه الأصنام. في الحقيقة مو الأصنام، هم كانوا يدعون أن هذه الأصنام حتى يحجرون الناس عنها، حتى يمنعون الطبقات الكادحة والفقيرة عنها، فهم يستولون عليها ويستحوذون عليها ويستفيدون منها دون الناس. هاي طبقية. هناك كانت طبقة، طبقة الكهنة والسحرة، وطبقة المجرمين يتصلون أيضا بحكم سياسي قريب من عندهم، هم اللي يسيطرون على كل شيء. وهذا يذكرنا ببعض الحكومات، الدكتاتور قاعد على العرش ومن حوله مجموعة من المرتزقة، مجموعة من الناس اللي لا يريدون أن يعملوا، من أصحاب الكروش الضخمة، ومن أصحاب البلاعيم الواسعة، يأكلون ولا يشبعون، ولكن من رزق الكادحين ومن رزق المحرومين. وهم يصنعون مجموعة من الأحكام ومجموعة من القوانين هدفها منع الناس وإطلاق أيديهم في أموال الناس، من الضرائب، من الاحتكارات، من القوانين الجائرة. كانت ولا تزال في البلاد الإسلامية الكثير من القوانين التي تمنع زراعة الأرض، وتمنع الناس من أن يستفيدوا من معادن الأرض، معادن الحكومة. الحكومة منه؟ الحكومة في الواقع هو مجموعة اللي قاعدين فوق ولا يعملون، وإنما يستفيدون من أموال الناس باسم الحكومة، باسم الدولة، وباسم الشعب، باسم كذا، لكن هم اللي حسب تعبيرنا العراقي يفرهدون كل شيء. هذا مثل أولئك، نفس الطريقة. الإسلام يأتي بحرية الزراعة، الأرض لله ولمن عمرها. الإسلام يأتي بأن الطيبات من الرزق للجميع. هذه الطبقية المقيتة كانت سائدة في الجاهلية ولا تزال، لكن تتلون بألوان مختلفة. ومنها الأفكار الشركية الأخرى، مثلا كان فكرهم أن يحددوا النسل، يقتلون البنات. طبعا البنت إذا راحت الولد هو ما يحمل، الولد هم يصير محارب يقتل، المجتمع ينهك. وكادت الجاهلية العربية الأولى تقضي على العرب بهذه الأفكار، البنات يأيدوهن، وأما الأولاد فيخلوهم للحروب، الحروب الطاحنة تأكل الأخضر واليابس، ومثل هذا في مجتمعاتنا لا موجود. أثار انتباهي أمرين. الأمر الأول، في فترة من الفترات التي كانت الجمهورية الإسلامية في إيران تتواصل مع الغربيين وتأثرت الدولة الحاكمة هناك بهم، كانوا يمنعون الإنجاب. فترة من الفترات الناس فكروا في إيران، فتحوا عينهم، شافوا عجيب، المجتمع صار مجتمع شايب عجوز. قبل فترة أنا كنت في طهران، سألت أحد أصحاب التاكسيات، قلت في العراق إحنا نشوف هؤلاء أكثرهم شباب، أنتم عجب كلكم شياب؟ قال ما عندي شباب، شباب ماكو، بسبب خطأ ذاك المسؤول الأول اللي كان رئيس جمهورية في إيران. كان ولد واحد كافي عليكم، حتى المدارس الابتدائية أغلقت أو اندمجت مع بعضها لقلة روادها. الأمر الثاني، شخص ما أعرف هذا وظيفته مسؤوليته، بس أعرف شخص في الأمم المتحدة أثار كلمة أنه ليش الشعب العراقي عندهم ولادات كثيرة، نسل كثير، لازم يحددون النسل. شوفوا شو الفكرة، هم يعطون أموال إضافية لمن يأتي بأولاد أكثر، ونحن يجب أن نحدد نسلنا. هاي فكرتهم، هاي الجاهلية، هاي الجاهلية الأولى بطريقة، والجاهلية الثانية اليوم بطريقة ثانية. يريدون أن نبقى مجتمع صغير حتى يستطيعون السيطرة على أموالنا وعلى أعراضنا وعلى بلادنا وإلى آخره. وكانت عندهم أيضا نوع من التمييز العنصري بين الرجل والمرأة. الحمل كان هذا الحمل إذا كان حي، يعني إذا ولد حيا حمل الأنعام، فهذا يشترك الرجال والنساء في أكله، يختص الذكور بأكله. إذا صار ميت لا، الرجال والنساء يأكلون مع بعض أكل، يعني يعطون للمرأة النصيب الأقل. يعني المرأة يجب أن تأكل الحمل الذي يولد ميتا، على أن الميت الميتة فيها أضرار كثيرة للإنسان. هذه الكلمات اليوم نسميها تمييز العنصري، تمييز بين الذكر والأنثى، اليوم نسمي طبقية، اليوم نسمي عنصرية، اليوم نسمي أسماء أخرى، لكن اليوم أسماءهم مو هذه. القرآن الكريم يبين أفعالهم، يبين أحكامهم الجاهلية الشركية، وكيف أن الإنسان إذا خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان، ولاية الجن، شو يصير؟ يصير مثل هؤلاء، يعني يصير يتبع أحكامهم، وهذه الأحكام هي الأحكام الجائرة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قال الله ما يملك كل شيء، الله نص هذه مزرعة الله، البقية وين؟ فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني يدعون بأن النصف الآخر للأصنام. طبعا الأصنام لا تأكل ولا تشرب، بس هم بدل الأصنام يأكلون ويشربون، فالنصيب لله كلهم يشتركون في توزيعه وأكله، وأما النصيب للشركاء فهم وحدهم يأكلون. شوفوا الطريقة، ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكم. هذا حكم. وبعد وكذلك بنفس الطريقة، بنفس الثقافة الشركية، بنفس الثقافة الانطوائية، وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم، كانوا يقولون اقتلوا أولادكم، احنا ما نريد اولاد زايد. البنات بطريقه، الاولاد بطريقه. اول شيء بداوا بالبنات، يقولون نعم الصهر القبر، البنيه بس ما تولد يحفروا لها حفيره ويذبوها بها وهي بعدها حيه ويدفنوها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وأما الأولاد فكان يقول إحنا وضعنا ما يتحمل وضع الحياة، حياة صعبة. يا أخي أنا أقول لك إلك أيها المسلم اسمعني، الله اللي يخلق يرزق، الله يرزق الحشرات، يرزق الدواب، يرزق ما في البحار، ما طيور في السماء، وإلك البشر يمنع عنك رزقك؟ وهذه الفلسفة لا تزال موجودة، فلسفة قلة الأولاد. قرأت في لافتة في بلد من البلاد غير الإسلامية، كاتب هناك ولد واحد وكلب واحد يكفيك، وكانوا يقارنون بين الكلب والولد. وفعلا هذه عادة جديدة صارت في البلاد الإسلامية مع الأسف، أنه الناس بدل ما أن يلد وأن يربي نشء أطفال طيبين حلوين يكونون في المستقبل عونا له، يجي في الكلب في البيت نجس ينشر المرض والنجاسة وينشر الخباثة، والملائكة ما يدخلون بيته، لأنه هالأفكار السلبية والثقافات الشركية انتشرت فيهم. وقالوا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ليردوهم يهلكوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يعني الدين الحقيقي دين الإلهي اللي يأمر بالإنجاب ويأمر بتربية النشء ويأمر ويأمر، حولوه إلى دين الشركاء اللي ليس ذاك الدين الصحيح، يعني يخلي الناس غير فاهمين لدينهم. ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. طبعا الله لا يكرههم، الله سبحانه وتعالى لا يعصى بغلبه، الله سبحانه وتعالى تركهم لفترة، أعطاهم مهلة في الحياة ليمتحنهم. فذرهم وما يفترون، اتركهم، وهذا افتراء، افتراء على الله. وهنا نقطة جدا مهمة في هذه الآية، أن هؤلاء المشركين كانوا يشركون بالله ويقولون بهذه الأحكام الجائرة باسم الله، يفترون على الله، يلبسون الدين، والدين منهم بريء والله منهم بريء. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، كانوا يستولون على الأنعام المواشي ويستولون على الأراضي، ثم يقول هذا وقف، وقف للصنم، حجر، ما حد يقيس، ما حد يروح هنا يزرع، ما حد يروح يستفيد من المواشي أبدا، لا يطعمها إلا من نشاء، لمن لهم، هذه وسيلة اقتصادية للسيطرة على الناس، وهذا بالضبط هو الذي نجده في كثير من القوانين اليوم في العالم. وأنعام حرمت ظهورها، كان هناك أنعام مثلا البعير يقول هذا ما لازم واحد يركبه، هذا الحمار ما لازم واحد يركبه، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها، وعندهم أنعام يقول هذا مو لله، هذا للصنم، فيذكرون اسم الصنم ما يذكرون اسم الله، افتراء عليه. هذا مجموعة افتراءات، مجموعة كلمات كاذبة، أحكام خاطئة ينسبونها إلى الله. سيجزيهم بما كانوا يفترون، الذي يفتري على الله ويعمل الشر وينسبه إلى الله، هذا الإنسان إنسان بعيد عن الدين، بعيد عن الحقائق، والله يجزيه جزاء شديدا. الافتراء على الله ليس سهلا، لأنك أنت تفتري على رب العزة مليك السماوات والأرض. وبعد وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، المرأة كان يحرموها من أكل الحمل يعني بعد ما يولد، لكن وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذا هذا الحمل طلع ميتة يأكلون، لازم النسوان يأكلان. شو هالطريقة؟ شو هالتمييز؟ سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. هذا وصف خاطئ، ويحاسبون على هذا الوضع، على هذا الوصف. والله حكيم عليم، حكيم في أحكامه، عليم بمن يطبق هذه الأحكام أو لا يطبقها. ثم ربنا سبحانه وتعالى يعود ويقول: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم يعني شنو؟ يعني اتبعوا أفكار الطغاة، أفكار الشياطين، حيث يقولون لازم نحدد النسل. تحديد النسل قد يكون بعدما يباشرون نساءهم، بعد ذلك تراهم يقولون كلاما سخيفا انه اسقاط الجنين. اليوم اسقاط الجنين في الظاهرة سيئة وظاهرة خطيرة بالنسبة الى البنات في العالم كله، بسبب هذه الفكرة انه لا يولدون. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. الله رزقهم أولاد صالحين طيبين، حرموا أنفسهم منها افتراء على الله. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا افتراء، أي فرية، وهذه الفرية في الحقيقة يحاسبون عليها أشد الحساب يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم حسابا شديدا، لأنه هذا مو هدى، هذا مجرد ضلالة، ضلالة وافتراء على الله سبحانه وتعالى. يرفضه العقل السليم، يرفضه الذوق السليم، يرفضه كل دين صحيح. نسأل الله أن يجنبنا مثل هذا المصير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.